بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في الحديث 24 بعد 900 و2000، حيث قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا عبد الله بن عباس قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا له، فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، حدثني، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: يا رسول الله، فحدثني، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: يا رسول الله، حدثني، ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، فحدثني، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال: أجل يا رسول الله، فحدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة. قال العرب: قال حديث حسن وإسناده كسابقه، يعني هو ضعيف لذاته من أجل شهر بن حوشب، لكنه حسن لغيره أو صحيح لغيره لما له من الشواهد. قال: وقد أورده ابن كثير في تفسير في تفسيره، وقال حديث غريب ولم يخرجوه، يعني أصحاب الكتب الستة، وأخرجه البزار، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، وآخر عن أبي هريرة في الصحيحين، وآخر عن أنس بن مالك عند البزار. يعني قد جاءت جملة أحاديث عن عدة من الصحابة في قصة جبريل عليه السلام ومجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن علاماتها، منها عن أبي هريرة في الصحيحين، ومنها عن عمر عند مسلم، ومنها هذا الحديث عن ابن عباس عند أحمد والبزار في مسنديهما، ومنها عن أنس عند البزار، وعن صحابة آخرين. وفي هذا الحديث قال: ووضع كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي في الصحيح: جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتين، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. يعني ما صرح على فخذي من الذي في الصحيح، وإن كان أقرب أنه على فخذي نفسه كهيئة الجالس للتشهد، جلس كالمتشهد الذي في الصلاة بين يدي الله، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، أي كان قريبا جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، ليكون جالسا معتدلا بهدوء وطمأنينة وسكينة ووقار. ثم قدم تلك الأسئلة، بدأ بالإسلام: أخبرني عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الساعة، ثم عن علاماتها. وفي هذا يقول: فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي في الصحيح ما سمي جبريل إلا في الأخير بعد أن ذهب. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإنما قال عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، لا ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فما عرفوا أنه جبريل إلا في الأخير حين أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله الله ورسوله أعلم، ذكر أهل العلم أن هذا خاص برسول الله في زمانه في حياته، وفي الأمور الدينية والعلمية. أما في أمور الدنيا لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. والآن كذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله أعلم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الآية، ذكر الخمس: إن الله عنده علم الساعة، أي فلا يعلمها إلا هو، وينزل الغيث، أي فلا تعلم نفس متى يجيء المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، أي وهذا في بعض مراحل الحمل، وهي المراحل الأولى، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى أهو ذكر أو أنثى. وفي المراحل الأخيرة أطلع الله العباد على ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه. قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال: فقل إنما الغيب لله. ماذا قال فيه أحمد شاكر؟ قال: صحيح ولا حسن؟ صحيح. ما قال صحيح لغيره، صحيح، هو صحيح لغيره. ومن فتاوى اللجنة دائما المجلد الخامس في الطهارة: الصفحة الثانية بعد المئة. هذا يسأل عن بعض ما يخرج من الذكر. أجابت اللجنة قائلين: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاث أحجار فأكثر حتى ينقي المحل، ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. أي إذا لم يجد ماء. وهذا يسأل أيضا أنه يدرس الطلاب القرآن، فهل يقرؤون بدون وهذه مسؤول المصحف وغير وضوء؟ يقول: يجب. أجابوا قالوا: يجب الاستنجاء أو الاستجمار من خروج البول والغائط، وإذا لم يحصل كل من الاستجمار والاستنجاء فلا يصح الوضوء ولا الصلاة. وبالله التوفيق. وهذا يسأل: هل النائم إذا قام من نومه لابد يستنجي أم يكفيه الوضوء؟ وهل إذا كان يقظان وخرج منه ريح هل لابد أن يستنجي أم يكفيه الوضوء؟ أجابت اللجنة للإفتاء قائلين: ليس على من قام من النوم ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ فقط للصلاة، وكذا من خرج منه ريح فقط ليس عليه استنجاء وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة. وبالله التوفيق. هذا يسأل يقول: الوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء؟ أجابوه بما يلي: قالوا الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما، وليس من الوضوء المعروف شرعا، بل الوضوء يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين وهما العظمان اللذان يفصلان الكفين عن الذراعين، ثم المضمضة، وينتهي بغسل الرجلين. ومن قام من النوم ولم يخرج من مخرجيه بول ولا غائط توضأ فقط بغسل يديه إلى الكوعين، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مع المرفقين، ومسح رأسه كله مع الأذنين، وغسل رجليه مع الكعبين، وليس عليه استنجاء. وهذا يسأل عن الريح هل فيه استنجاء؟ قالوا: الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء، فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء الذي تقدم بيانه في جواب السؤال الأول. إذا أراد الصلاة ولا يشرع من خروج الفساء والضراط الاستنجاء الذي هو غسل السبيلين. هذا سائل يقول بأنه بعد الاستنجاء وبعد الوضوء يشعر بخروج قطرة من البول. أجابوه قالوا: إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة، وأصل ما أصاب ملابسك منه. أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك، وينبغي أن تعرض عن الشكوك حتى لا تصاب بالوسوسة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول بأنهم يستعملون في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات، يقول: فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل؟ أجابوه قالوا: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مساحات، ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة، يعني يستحب أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وبالله التوفيق. انتهينا من الاستنجاء إلى باب آخر إن شاء الله، وهو سنن الفطرة. هذه فائدة اكتبوها في دفتر الفوائد، أرخها ورقمها. عنوانها: فائدة نحوية حول ماء، واجعل ماء بالخط الأحمر وبين قوسين. فائدة نحوية حول ماء. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير آخر سورة البقرة عند قول الله عز وجل في تفسير آخر سورة البقرة عند قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال أيوة نقطتين وافتح القوس، أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها، أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها. وما هذه زائدة، اجعل ما بين قوسين بالأحمر، وما هذه زائدة لوقوعها بعد إذا، اجعل ما بالأحمر واجعل لها تقويس. طيب، وكذلك إذا بالأحمر ومقوسة. وما هذه زائدة لوقوعها بعد إذا، يعني يكون المعنى ولا يأبى الشهداء إذا دعوا لتحمل الشهادة أو لأدائها لوقوعها بعد إذا. وفيها بيت مشهور، وفيها بيت مشهور يقول نقطتين، عد من أول السطر: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. يا طالبا خذ فائدة، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: ما بعد إذا زائدة. إذا جعلت ما بين قوسين طيب، وإذا بين قوسين أيضا طيب. ثم قال رحمه الله تعالى، جعل نقطة حمراء كبيرة في أول السطر، ثم قال رحمه الله تعالى: واستعمالك ما، اجعل ما بين قوسين بالأحمر، واستعمالك ما عشر، أين واستعمالات يعني جمع مؤنث سالم، واستعمالات ما عشر كما جاءت في هذين البيتين من الشعر، كما جاءت في هذين البيتين من الشعر نقطتين وعد من أول السطر: محامل ما عشر إذا رمت عدها. محامل ما، اجعل ما بين قوسين. محامل ما عشر إذا رمت عدها، هذا الشطر الأول من البيت الأول. محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. هذا الشطر الثاني من البيت الأول. فحافظ على بيت سليم من الشعر. الآن البيت الثاني، الشطر الأول منه، الشطر الأول من البيت الثاني: ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. يعني استفهامية شرطية موصولة تعجب نكرة. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. لو تجعل تقويسات طيب صغيرة، ستفهم قوسها واجعل رقم واحد فوق، شرط شرطية قوسها، رقم 2 الوصل موصولة، قوسها رقم 3 فأعجب تعجبية، قوسها رقم 4 لنكرها، قوسها رقم 5. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من البيت الثاني، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الشطر الأول 5 والشطر الثاني 5، 10. بكف قوسها رقم 6 ونفي قوسها رقم 7، زيد يعني زائدة قوسها رقم 8، تعظيم قوسها رقم 9، مصدرية قوسها رقم 10. الآن نفكشك هذين البيتين أو هذا البيت اللي هو الثاني، لكن قبل هذا في كلام للشيخ ابن عثيمين نكمله إن شاء الله في سطر ونصف. قال: ولكن يجب أن نعلم، ثم قال رحمه الله: ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد. كمل هذه الفائدة: ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد، بمعنى أنه لا معنى له، فاصلة، بل زائد إعرابا فقط، بل زائد إعرابا فقط، فاصلة. أما في المعنى فليس بزائد، أما في المعنى فليس بزائد. انتهى كلام الشيخ، قوسه وأضع النقطة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، في هذهما يكون المعنى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ابتلاه أي بالفقر فيقول ربي أهانني. قال الله: كلا، الله يبتلي بالغنى من يشاء وبالفقر من يشاء، يبتلي بالغنى الصالح والطالح، ويبتلي بالفقر الصالح والطالح. فالغنى، وجود الغنى لا يدل على أن الله يحب هذا العبد لهذا أعطاه، ووجود الفقر لا يدل على أن الله يبغضه لهذا ما أعطاه. قال الله: كلا، هذا الفهم ما هو صحيح. يبتلي بالغنى الصالحين والطالحين، ويبتلي بالفقر الصالحين والطالحين، يبتلي من يشاء بهذا ويبتلي من يشاء بهذا، الغنى ابتلاء والفقر كذلك، الصحة ابتلاء والمرض كذلك، يبتلي بالصحة الكافر والمسلم، ويبتلي أيضا بالمرض الصالح والطالح. هل تقول انتهى كلام الشيخ؟ طيب، لا، بس انتهى يعني بالكلام الواضح بدون انتهى كلام الشيخ. بعد هذا ان شاء الله يأتيكم التفصيل لما والأمثلة. ما اجعلها بين قوسين دائما وباللون الأحمر، ما تأتي على عشر أوجه، ما تأتي على عشرة أوجه، وهي تنقسم إلى قسمين: اسمية وحرفية. تكون اسمية في ستة أوجه، وتكون حرفية في أربعة أوجه. أولا حالات ماء الإسمية، أولا هذا عنوان اجعله وكبره، أولا حالات ماء الإسمية. الآن تعود من أول السطر وتضع رقم واحد، يعني الحالة الأولى استفهامية، الحالة الأولى استفهامية، اجعل استفهامية مثلا بخط أحمر، شرطية، عبارة عن عنوان واضح، موصولة، تعجبية، مثالها: ما هذا، ما هذا، ما لونها، وما تلك بيمينك يا موسى. رقم اثنين شرطية، رقم اثنين شرطية، وهي قسمان: زمانية وغير زمانية، وهي قسمان: زمانية وغير زمانية. فالزمانية مثل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فالزمانية مثل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم. وغير الزمانية مثل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومثل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. رقم ثلاثة موصولة، مثل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. رقم أربعة تعجبية، مثل: ما أحسن زيدا، ومثل: ما أجمل الهواء، ما أجمل الهواء. والبقية غدا إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في الحديث 24 بعد 900 و2000، حيث قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا عبد الله بن عباس قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا له، فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: يا رسول الله، فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: يا رسول الله، حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال: أجل يا رسول الله، فحدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. قال: حديث حسن وإسناده كسابقه، يعني هو ضعيف لذاته من أجل شهر بن حوشب، لكنه حسن لغيره أو صحيح لغيره لما له من الشواهد. قال: وقد أورده ابن كثير في تفسيره، وقال: حديث غريب، ولم يخرجوه يعني أصحاب الكتب الستة، وأخرجه البزار، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، وآخر عن أبي هريرة في الصحيحين، وآخر عن أنس بن مالك عند البزار. يعني قد جاء جملة أحاديث عن عدة من الصحابة في قصة جبريل عليه السلام ومجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن علاماتها، منها عن أبي هريرة في الصحيحين، ومنها عن عمر عند مسلم، ومنها هذا الحديث عن ابن عباس عند أحمد والبزار في مسنديهما، ومنها عن أنس عند البزار، وعن صحابة آخرين. وفي هذا الحديث قال: ووضع كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي في الصحيح جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يعني ما صرح على فخذي من الذي في الصحيح، وإن كان أقرب أنه على فخذي نفسه كهيئة الجالس للتشهد، جلس كالمتشهد الذي في الصلاة بين يدي الله، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، أي كان قريبا جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، ليكون جالسا معتدلا بهدوء وطمأنينة وسكينة ووقار. ثم قدم تلك الأسئلة، بدأ بالإسلام: أخبرني عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الساعة، ثم عن علاماتها. وفي هذا يقول: فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي في الصحيح ما سمي جبريل إلا في الأخير بعد أن ذهب، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإنما قال عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فما عرفوا أنه جبريل إلا في الأخير حين أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله الله ورسوله أعلم، ذكر أهل العلم أن هذا خاص برسول الله في زمانه في حياته، وفي الأمور الدينية والعلمية، أما في أمور الدنيا لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. والآن كذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله أعلم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. فذكر الآية، ذكر الخمس: إن الله عنده علم الساعة، أي فلا يعلمها إلا هو، وينزل الغيث، أي فلا تعلم نفس متى يجيء المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، أي وهذا في بعض مراحل الحمل، وهي المراحل الأولى، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى أهو ذكر أو أنثى. وفي المراحل الأخيرة أطلع الله العباد على ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه. قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال: فقل إنما الغيب لله. ماذا قال فيه أحمد شاكر؟ قال صحيح ولا حسن؟ صحيح. ما قال صحيح لغيره؟ صحيح، هو صحيح لغيره. ومن فتاوى اللجنة دائما المجلد الخامس في الطهارة: الصفحة الثانية بعد المئة، هذا يسأل عن بعض ما يخرج من الذكر. أجابت اللجنة قائلين: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاث أحجار فأكثر حتى ينقي المحل، ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. أي إذا لم يجد ماء. وهذا يسأل أيضا أنه يدرس الطلاب القرآن، فهل يقرؤون بدون، وهذه مسؤول المصحف وغير وضوء. يقول: يجب، أجابوا قالوا: يجب الاستنجاء أو الاستجمار من خروج البول والغائط، وإذا لم يحصل كل من الاستجمار والاستنجاء فلا يصح الوضوء ولا الصلاة. وبالله التوفيق. وهذا يسأل: هل النائم إذا قام من نومه لابد يستنجي أم يكفيه الوضوء؟ وهل إذا كان يقضان وخرج منه ريح هل لابد أن يستنجي أم يكفيه الوضوء؟ أجابت اللجنة للإفتاء قائلين: ليس على من قام من النوم ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ فقط للصلاة، وكذا من خرج منه ريح فقط ليس عليه استنجاء، وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة. وبالله التوفيق. هذا يسأل يقول: الوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء؟ أجابوه بما يلي: قالوا: الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء لغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما، وليس من الوضوء المعروف شرعا، بل الوضوء يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين، وهما العظمان اللذان يفصلان الكفين عن الذراعين، ثم المضمضة، وينتهي بغسل الرجلين. ومن قام من النوم ولم يخرج من مخرجيه بول ولا غائط توضأ فقط، بغصب يديه إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مع المرفقين ومسح رأسه كله مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين وليس عليه استنجاء. وهذا يسأل عن الريح هل فيه استنجاء؟ قالوا الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء، فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء الذي تقدم بيانه في جواب السؤال الأول. إذا أراد الصلاة ولا يشرع من خروج الفساء والضراط الاستنجاء الذي هو غسل السبيلين. هذا سائل يقول بأنه بعد الاستنجاء وبعد الوضوء يشعر بخروج قطرة من البول. أجابوا قالوا إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة، وأصل ما أصاب ملابسك منه. أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك، وينبغي أن تعرض عن الشكوك حتى لا تصاب بالوسوسة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول بأنهم يستعملون في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات، يقول فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل؟ أجابوه قالوا يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر. والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا، ويجب ألا ينقص عن 3 مساحات، ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة، يعني يستحب أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وبالله التوفيق. انتهينا من الاستنجاء إلى باب آخر إن شاء الله، وهو سنن الفطرة. هذه فائدة اكتبوها في دفتر الفوائد، أرخها ورقمها. عنوانها فائدة نحوية حول ماء، واجعل ماء بالخط الأحمر وبين قوسين. فائدة نحوية حول ماء. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير آخر سورة البقرة عند قول الله عز وجل، في تفسير آخر سورة البقرة عند قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال أيوة نقطتين وافتح القوس، أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها، أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها. وما هذه زائدة، اجعل ما بين قوسين بالأحمر، وما هذه زائدة لوقوعها بعد إذا، اجعل ما بالأحمر واجعل لها تقويس طيب، وكذلك إذا بالأحمر ومقوسة. وما هذه زائدة لوقوعها بعد إذا، يعني يكون المعنى ولا يأبى الشهداء إذا دعوا لتحمل الشهادة أو لأدائها لوقوعها بعد إذا. وفيها بيت مشهور يقول نقطتين، عد من أول السطر: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. يا طالبا خذ فائدة، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: ما بعد إذا زائدة. إذا جعلت ما بين قوسين طيب، وإذا بين قوسين أيضا طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: النقطة حمراء كبيرة في أول السطر. ثم قال رحمه الله تعالى: واستعمالك ما، اجعل ما بين قوسين بالأحمر، واستعمالك ما عشر. أين واستعمالات؟ يعني جمع مؤنث سالم. واستعمالات ما عشر كما جاءت في هذين البيتين من الشعر، نقطتين وعد من أول السطر: محامل ما عشر إذا رمت عدها. محامل ما، اجعل ما بين قوسين، محامل ما عشر إذا رمت عدها. هذا الشطر الأول من البيت الأول: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. هذا الشطر الثاني من البيت الأول: فحافظ على بيت سليم من الشعر. الآن البيت الثاني، الشطر الأول منه، الشطر الأول من البيت الثاني: ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. يعني استفهامية، شرطية، موصولة، تعجب، نكرة. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. لو تجعل تقويسات طيب صغيرة: ستفهم، قوسها واجعل رقم واحد فوق، شرط، شرطية، قوسها، رقم اثنين، الوصل موصولة، قوسها، رقم ثلاثة، فاعجب، تعجبية، قوسها، رقم أربعة، لنكرها، قوسها، رقم خمسة. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من البيت الثاني: بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الشطر الأول خمسة والشطر الثاني خمسة، عشرة. بكف قوسها رقم ستة، ونفي قوسها رقم سبعة، زيد يعني زائدة قوسها رقم ثمانية، تعظيم قوسها رقم تسعة، مصدرية قوسها رقم عشرة. الآن نفكشك هذين البيتين، أو هذا البيت اللي هو الثاني. لكن قبل هذا في كلام للشيخ ابن عثيمين نكمله إن شاء الله في سطر ونصف. قال ولكن يجب أن نعلم ثم قال رحمه الله ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد. كمل هذه الفائدة. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له. فاصلة. بل زائد إعرابا فقط. بل زائد إعرابا فقط. فاصلة. أما في المعنى فليس بزائد. أما في المعنى فليس بزائد. انتهى كلام الشيخ. قوسه وأضع النقطة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. في هذهما يكون المعنى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ابتلاه أي بالفقر فيقول ربي أهانني. قال الله كلا. الله يبتلي بالغنى من يشاء وبالفقر من يشاء. يبتلي بالغنى الصالح والطالح، ويبتلي بالفقر الصالح والطالح. فالغنى وجود الغنى لا يدل على أن الله يحب هذا العبد لهذا أعطاه، ووجود الفقر لا يدل على أن الله يبغضه لهذا ما أعطاه. قال الله كلا. هذا الفهم ما هو صحيح. يبتلي بالغنى الصالحين والطالحين، ويبتلي بالفقر الصالحين والطالحين. يبتلي من يشاء بهذا ويبتلي من يشاء بهذا. الغنى ابتلاء والفقر كذلك، الصحة ابتلاء والمرض كذلك. يبتلي بالصحة الكافر والمسلم، ويبتلي أيضا بالمرض الصالح والطالح. هل تقول انتهى كلام الشيخ؟ طيب لا بس انتهى يعني بالكلام الواضح بدون انتهى كلام الشيخ. بعد هذا ان شاء الله يأتيكم التفصيل لما والأمثلة. ما اجعلها بين قوسين دائما وباللون الأحمر. ما تأتي على عشر أوجه. ما تأتي على عشرة أوجه، وهي تنقسم إلى قسمين اسمية وحرفية. تكون اسمية في ستة أوجه، وتكون حرفية في أربعة أوجه. أولا حالات ماء الإسمية. أولا هذا عنوان اجعله وكبره. أولا حالات ماء الإسمية. الآن تعود من أول الصف وتضع رقم واحد، يعني الحالة الأولى استفهامية. الحالة الأولى استفهامية. اجعل استفهامية مثلا بخط أحمر، شرطية، عبارة عن عنوان واضح، موصولة، تعجبية. مثالها ما هذا؟ ما هذا؟ ما لونها؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ رقم اثنين شرطية، رقم اثنين شرطية، وهي قسمان: زمانية وغير زمانية، وهي قسمان زمانية وغير زمانية. فالزمانية مثل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فالزمانية مثل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم. وغير الزمانية مثل وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومثل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. رقم ثلاثة موصولة: مثل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. رقم أربعة تعجبية: مثل ما أحسن زيدا، ومثل ما أجمل الهواء، ما أجمل الهواء. والبقية غدا إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.